بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. طيب، نذكر الأسئلة المتعلقة بهذا الباب، نذكر الأسئلة المتعلقة بهذا الباب لأجل تقريب الباب وهضم الباب لمن أراد الرجوع إليه، أي بمجرد أن يقرأ هذه الأسئلة ويجيب عليها يكون قد هضم الباب. وهذه الطريقة بإذن الله عز وجل سنعملها في كل باب ابتداء من هذا الباب بإذن الله عز وجل، باب الخوف من الشرك. نعم، السؤال الأول، ما المناسبة؟ طيب، ما المناسبة في ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله؟ أو قل ما علاقة هذا الباب بالذي قبله، ما علاقة هذا الباب بالذي قبله. طيب، السؤال الثاني، في الآية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل يدخل في الآية الشرك الأكبر والأصغر أم أن الآية في الأكبر خاصة؟ السؤال الثالث، طيب السؤال الثالث، ما علاقة الأدلة المذكورة في الباب بالباب؟ ما علاقة الأدلة سواء كانت الآيات أو الأحاديث أو ما يذكر من الآثار بالباب؟ واضح هذا يا إخوان؟ وهذا يجعل الإنسان يفهم مقصود الشيخ رحمه الله تعالى من ذكره للآية أو للحديث أو للأثر تحت ذاك الباب المعين، ليعلم ما هو الشاهد وما ارتباط ذلك الباب بذلك الدليل. طيب، الثالث، طيب الرابع، في قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل، هل يدخل فيه التائب من الذنب؟ الآن في الخامس، هكذا في هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة، فما وجهه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السادس، ما هو تعريف الخلة؟ السابع، ما الفرق بين الوثن والصنم؟ الثامن، طيب ما تعريف الشرك الأصغر؟ طيب، من علامة تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، برهن على ذلك. ما هو تعريف الرياء؟ الحادي عشر، اتخاذ الند على كم قسم؟ الثاني عشر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يدل بدلالة المطابقة على أن من لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وبدلالة الاقتضاء يدل على معنى فما هو، ويدل كذلك بدلالة اللزوم على معنى فما هو. وما معنى دلالة الاقتضاء ودلالة اللزوم؟ وهذا أنا أجيب عليه الآن، هذا سؤال وجواب كما يقال. طيب، دلالة الاقتضاء، طيب هو ألا يدل اللفظ على ذلك المعنى وليس هو منطوقه، ولكنه من ضروريات اللفظ. ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ ولكنه لازم له، ولكنه لازم له، أي أنه ليس داخلا في اللفظ لا بالمطابقة ولا بالتضمن. وكذلك الاقتضاء ليس داخلا في اللفظ لا بالمطابقة ولا بالتضمن، ولكن الاقتضاء لا يقوم اللفظ أو من ضروريات ذلك اللفظ، من ضروريات ذلك اللفظ. واللزوم خارج عن هذا اللفظ ولكنه ماذا؟ يلزم ذلك اللفظ، ولكنه يلزم ذلك اللفظ. بقي ما الفرق بين يسير الرياء وكثير الرياء؟ المعنى الذي ذكرنا مثل هنا الآن، أن لا يشرك بالله شيئا دل على التوحيد، دل على التوحيد بالاقتضاء، فضروري أن من لم يشرك بالله شيئا دل على ماذا؟ على التوحيد. دل على أنه موحد، لكن هل دلالة مطابقة؟ الجواب لا. هل دلالة تضمن؟ الجواب لا. هل دلالة لزوم؟ الجواب لا. تسمى هذه دلالة ماذا؟ دلالة اقتضاء. دلالة ماذا؟ يدل عليه بالاقتضاء. يقول يدل عليه بالاقتضاء. ها؟ اللزوم الرسالة. كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا. طيب هذه الأسئلة. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه.
طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا منبها ومشيرا إلى علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله، إلى علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله. يقول أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر في الأبواب الذي مضت معنا التوحيد وفضله، ثم ذكر ما يوجب الخوف من ضده وهو الشرك، انتقل ونبه على أمر آخر في هذا الباب، وهو ماذا؟ قال: نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل ماذا؟ يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى، قال: بالحكمة والموعظة الحسنة. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من مناسبة ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا علاقة الباب بالباب الذي قبله. ومن ها هنا ومن غيره نستفيد أن هذا الكتاب قد وفق الله عز وجل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى تنسيق هذا الكتاب بنسق عجيب ونسق عظيم، يدل على فقه عميق لباب التوحيد ولمسائل التوحيد ولأحكام التوحيد. فالشيخ رحمه الله تعالى كما ترون بوب هذا الكتاب على هذه الأبواب العظيمة المتناسقة التي تدل على فقه دقيق آتاه الله عز وجل هذا الشيخ، ولعله من إخلاصه وصدقه وكذلك حرصه على تعليم الناس وإخراجهم من ما كانوا عليه من الشرك إلى توحيد الله عز وجل. فهذا من النور الذي يجعله الله عز وجل لمن شاء من عباده، والله يؤتي فضله من يشاء. تفضل.
قال: نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، إنني من المسلمين. وعمل صالحا في إجابته وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
طيب، الحسن البصري رحمه الله تعالى كما هو معلوم ومعروف من سادات التابعين ومن أئمة الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كما هو معروف عند كل طلبة العلم أنه من الأئمة الأعلام الذين نفع الله عز وجل بعلمهم ونصحهم وتوجيههم لهذه الأمة، فرحمه الله وغفر له، وكان رحمه الله تعالى من الحكماء وكانت له عبارات. من هذه العبارات من كان إذا سمعها يظنها من أقوال النبوة، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لما آتاه الله عز وجل من البلاغة والفصاحة والمعاني الجزيلة والعظيمة في ألفاظه. وهذه الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى عن الحسن البصري كذلك فيها شاهد للمعنى المذكور، وهو أن من وحد الله عز وجل وحقق التوحيد، من حقق التوحيد وخاف على نفسه من الشرك، أنه بعد ذلك يسعى إلى ماذا؟ إلى دعوة الناس إلى ما علم وعمل، إلى ما علم من التوحيد ومن الدين وما عمل به من ذلك، كذلك التوحيد والعمل. فهو تعلم أولا وعمل ثانيا ودعا إلى الله ثالثا، ودعا إلى الله ثالثا، ولا بد أن يصبر، ولا بد أن يصبر على الدعوة إلى الله. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء خارجون من الخسران الذي وصف الله عز وجل به الناس، إن والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا أي علموا الإيمان والتوحيد وعملوا بما علموا، وعلموا وعملوا بماذا؟ بما علموا. قال: وعملوا الصالحات، توكيدا لهذا المعنى وبيانا في أنهم أتبعوا العلم العمل. ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه دعوة إلى ماذا؟ إلى الإيمان. تواصوا بالحق أي بالدعوة إلى الإيمان والدعوة إلى التوحيد، وتواصوا بالصبر كذلك، تواصوا بالصبر على ذلك العلم وعلى ذلك العمل وعلى ذلك الإيمان وعلى ذلك التوحيد الذي دعوا إليه. فهذه الآيات وغيرها من الآيات تدل على هذه المعاني، من أن من حقق التوحيد في قلبه وقام التوحيد في قلبه حق قيام، يباشر إلى دعوة الناس إلى ما علم من الحق، يباشر إلى دعوة الناس إلى ما علمه من الحق. فهو يدعو الناس إلى الله رب العالمين، يدعو الناس إلى الله رب العالمين. وكما قال الله عز وجل في هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. ومن ها هنا كما ترون الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا، أي لا أحسن قول، لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما هناك أحسن من هذا الإنسان الذي يقوم بهذا المقام. لماذا؟ لأن هذا المقام هو مقام من؟ مقام الرسل، مقام الرسل الدعوة إلى الله، مقام الرسل هي مقام الدعوة إلى الله. فالرسل من أولهم إلى آخرهم بعثهم الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل وحده لا شريك له. فهذه الطريق وهذه الوظيفة هي أقرب الوظائف، وهي وظيفة الرسل من أولهم إلى آخرهم، ووظيفة كذلك أتباع الرسل من أولهم إلى آخرهم. فلا أشرف من هذا المقام الذي هو مقام الرسالة وأتباع الرسول، وأتباع الرسول هم الذين يقومون بما قام به رسلهم. لذا تجد الدعاء إلى الله عز وجل لا سيما العلماء منهم هم ذروة ذلك، أي في الدعوة إلى الله، في العلم، في تعليم الناس دين الله عز وجل. وهذا من أعظم الدعوة إلى الله، تعليم الناس دين الله عز وجل من أعظم الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك دعوة الناس بواسطة الخطب والمحاضرات والتوجيهات والبيانات، هذا كذلك من الدعوة إلى الله عز وجل. دعوة الناس بواسطة الفتاوى النافعة هذه كذلك من الدعوة إلى الله، دعوة الناس بواسطة المؤلفات النافعة هذه كذلك من الدعوة إلى الله، دعوة الناس بالخلق الحسن والمعاملة الطيبة التي تدل على عظم الإسلام هذه كذلك من الدعوة إلى الله عز وجل. وأبواب الدعوة إلى الله عز وجل واسعة، والموفق من وفقه الله جل وعلا للقيام بوظيفة الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم، موفق من وفقه الله عز وجل للقيام بهذه المهمة وبهذه الوظيفة. فالشاهد من هذا أن هذا المقام وهذه المرتبة مرتبة جليلة ومرتبة عظيمة لا يقوم بها إلا من اصطفاه الله جل وعلا واختاره ووفقه، لا سيما إذا أخلص العمل لله وتحققت فيه شروط الداعية إلى الله، وتحققت فيه شروط الدعوة إلى الله جل وعلا. وسيأتي التنبيه على بعضها بإذن الله عز وجل في أثناء أو في ثنايا شرح هذا الباب بإذن الله جل وعلا. هذا أمر. وأمر آخر وهو أن أثر الحسن البصري رضي الله عنه هذا الذي بين أيدينا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 87 و100، ومن طريقه ابن جرير في التفسير في المجلد 21 صفحة 69 و400، وكذلك أخرجه ابن المبارك الزهد في المجلد الأول صفحة 57، جميعهم من طريق معمر، من طريق معمر وهو ابن راشد الإمام الحافظ الثقة عن الحسن البصري، معمر عن الحسن البصري. واضح يا جماعة أم لا؟ والحسن أو معمر لم يسمع من الحسن البصري، الإمام معمر ابن راشد رحمه الله تعالى لم يسمع من الإمام الحسن البصري كما قاله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، قال لم يسمع منه ولم يره، لم يسمع منه ولم يره، وقال بينهما رجل يقال إنه عمرو بن عبيد، يقال إنه عمرو ابن عبيد. واضح هذا جماعة أم لا؟ وعمرو بن عبيد هو رأس القدرية والمعتزلة في زمانه، رديء المذهب ومتروك الحديث، رديء المذهب ومتروك الحديث، فالأثر لا يصح، فالأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى لا يصح، وإن كان معناه جميل وفي هذه الألفاظ العظيمة، ولكنه من حيث الثبوت فيما ذكر من هذه الطريق أنه لا يثبت، لأنه من طريق معمر عن الحسن وهو لم يسمع منه، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي طريقي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله يقول تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني، انتهى.
طيب، وكلامه واضح بين في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية رحمه الله تعالى، وهي قول الله جل وعلا لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل
هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. ومن باب الفائدة قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة في الآيات التي يبدأ فيها بقوله سبحانه قل الذي يبدأ فيها بقوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ويتلوها كما قال له ربه جل وعلا قل. فهذه الآية الله عز وجل يقول قل، يقول لمن قل؟ لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلاها كما سمعها قال قل هذه سبيلي. فقال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغا محضا عن ربه عز وجل، مبلغا محضا عن ربه عز وجل، فليس له أن يغير من القرآن شيئا، فليس له أن يغير من القرآن شيئا، إذ أن الله عز وجل قال له قل فقال قل. واضح هذا جميعا أم لا؟ ففيها دلالة على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس هو من عند نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من عند غيره، ولا من عند غيره، بل هو منزل من عند الله عز وجل، كلم ربنا جل وعلا به جبريل وأنزله جبريل على محمد فكلم به أو أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سمعه، لم يزد ولم ينقص منه شيئا. وقوله أي قول الله جل وعلا هذه إشارة إلى السبيل، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى السبيل. وقوله قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، أضاف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السبيل إليه، والسبيل تطلق ويراد بها الطريق، أي هذه طريقي وهذه سبيلي وهذه منهاجي. قال أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، وقوله أدعو إلى الله فيه ملمح وبيان أن هذه الدعوة قائمة على الإخلاص، أن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة وقائمة على الإخلاص، لا بد أن تكون لله عز وجل، لا تكون لغرض من الأغراض ولا لشيء من الأشياء، لا تكون إلا لله جل وعلا. فمن دعا إلى الله فهو الداعي إلى الله، ومن دعا إلى غير الله عز وجل فهو داع إلى غير الله. من دعا إلى نفسه لم يكن داعيا إلى الله، ومن دعا إلى رأيه لم يكن داعيا إلى الله، ومن دعا إلى حزبه لم يكن داعيا إلى الله، ومن دعا إلى غير ذلك من المعان لم يكن داع إلى الله. لا يكون داع إلى الله إلا من أخلص الدعوة لله رب العالمين، فهو يدعو الناس إلى الله رب العالمين، يدعوهم إلى الله رب العالمين. ففيه كما سمعتم أن الدعوة لا تكون إلا إلى الله، ولا تكون إلا لله. واضح يا جماعة أم لا؟ الدعوة لا تكون إلا إلى من؟ إلى الله، أدعو إلى الله، ولا تكون إلا لمن؟ إلا لله. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالمؤمن الحق يدعو إلى الله، وهذه الدعوة إلى الله يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها ماذا؟ وجه الله عز وجل. فينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن ينظر إلى هذين الأمرين، أن يدعو إلى الله، وأن تكون دعوته لله خالصة، لا لنفسه ولا لسلطان ولا لرئاسة ولا لشيء من تلك الأمور، بل لا تكون إلا لماذا؟ لله جل وعلا خالصة، إلا لله عز وجل خالصة. وهذا كما سمعتم فيه تنبيه لنا معشر طلبة العلم، أن الإنسان وإن كان داعيا إلى الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي من الدعوة إلى الله، إلا أنه ينبغي له أن يراعي الأمر الثاني، وهو ماذا؟ أن تكون هذه الدعوة خالصة لله جل وعلا، أن تكون هذه الدعوة أي إلى الله عز وجل أن تكون خالصة لله جل وعلا، فهو يدعو إلى الله وكذلك يدعو لله، لا يدعو لأحد، لا لنفسه، لا رياء، لا سمعة، لا لأجل أن يحمده الناس، لا يدعو إلا لأجل أن يرضى عنه ربه جل وعلا وأن يتقبله ربه جل وعلا. قوله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سيأتي الكلام عليها في كلام العلامة ابن القيم. تفضل.
قال رحمه الله: قال في شرح المنازل يريد أن
في نسخة قال ابن القيم
قال في شرح المنازل يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلم، نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الماء إلى البصر.
وهذه إيش عندكم؟
التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الماء إلى البصر.
لا، كنسبة المرء. ضايع عندك صحيح كثير في هذا المصدر. المرء.
التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى.
طيب، قوله رحمه الله تعالى، قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وتعلمون أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قد فتح الله عز وجل عليه من العلم ما فتح، فهو رحمه الله تعالى يغوص في معاني الآيات ويستخرج منها من الدلالات ما يستخرج وهو من فتح الله عز وجل عليه، كما ذكر عنه العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وكان من تلاميذه. قال: وكان، ذكر كلاما معناه أنه كان من عجائب زمانه في استخراج المعاني من القرآن، في استخراج المعاني من القرآن. فابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ذكر رحمه الله تعالى معاني البصيرة، ثم قال قال وهو يبين معنى البصيرة، قال: يريد أن تصل، يقول رحمه الله تعالى إلى أعلى، يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب، نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء البصر، إلى آخر كلامه. فكلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى أن العلم مراتب، إلى أن العلم مراتب ودرجات، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. فالعلم مراتب، والناس في ذلك العلم بحسب مراتبهم فيه، بحسب مراتبهم فيه. فقد يكون عالم وعالم، وبينهما من الفرق في العلم ما بينهما، وكلاهما عنده من العلم ما عنده، وهذا من تفاوت العلم الذي عند كل واحد من هذين العالمين. فالعلم منه العلم المعروف الذي هو معرفة المعلوم، الذي هو معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على ما هو عليه، وكما ذكر العلماء وخاض العلماء في تعريف العلم، والذي عليه جماعة من المحققين أن العلم أعرف من أن يعرف، أن العلم أعرف من أن يعرف، والواضح البين لا يزيده بيانه إلا توعيرا، الواضح البين لا يزيده بيانه إلا توعيرا، وهذا اختاره جماعة من المحققين، وإليه أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحاصل أن العلم كما قيل أعرف من أن يعرف، العلم أعرف من أن يعرف، معروف. إذا قيل إنسان العلم، هل يحتاج إلى أن يقال ما معنى العلم؟ ها يا جماعة، إذا قلنا الإنسان العلم، هل إنسان يقول ما معنى العلم؟ ها يا جماعة، الذي سيعرف العلم سيزيد العلم هذا وضوحا أو توعيرا؟ توعيرا. لذا قال العلماء ماذا؟ الشيء الواضح البين لا يزيده التعريف إلا ماذا؟ إلا توعيرا. لماذا؟ لأنه واضح بين. لا يأتي إنسان يقال له النهار، هذا نهار، يقول ما معنى النهار؟ يقول له لأن معنى النهار أن الشمس تشرق، يكون في وقت من بين كذا إلى كذا، لأن هذا يزيده وضوحا أو يزيده توعيرا؟ توعيرا. واضح يا جماعة؟ لا، فهذا من هذا الباب. الحاصل أن العلم مراتب، أن العلم ماذا؟ مراتب. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه كذلك مدارج السالكين للعلم مراتب ثلاث، مراتب ثلاث. من هذه المراتب علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، وهي مراتب ماذا؟ من مراتب العلم. اليقين من مراتب العلم، فذكر منها علم اليقين، وأعلى منها عين اليقين، وأعلى منها حق اليقين. قال وعين اليقين هي أن ترى أن يتحقق العلم في القلب واليقين في القلب كأنه يراه عيانا، كأنه يراه ماذا؟ عيانا. والبصيرة التي هي من العلم على المعنى المذكور ها هنا تكون بهذا المعنى. البصيرة التي هي مذكورة ها هنا في معناها هو مقارب للمعنى المذكور. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول هي أعلى درجات العلم، واضح يا جماعة؟ ثم قال وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى ماذا؟ إلى البصر. واضح يا جماعة؟ لا، أن الإنسان إذا صار عنده بصيرة صار يرى الأشياء كأنه يراها ماذا؟ عيانا. صار يرى الأشياء كأنه يراها عيانا. لذا قال وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. من من العلماء بلغ مرتبة الصحابة في العلم؟ الجواب لا أحد. لماذا؟ لأن الصحابة قد تحقق فيهم من العلم ما لم يتحقق في غيرهم، ما لم يتحقق في غيرهم. فالحاصل من هذا أن العلم درجات، وأن البصيرة في أعلى درجات العلم، وأن البصيرة في أعلى درجات العلم. وكلما كان القلب قويا ناصعا صافيا بالتوحيد وقريبا من أنوار النبوة والدين، كلما كان أكثر استقبالا وبصيرة، كلما كان أكثر استقبال وبصيرة. وكلما ضعف، كلما ضعف ذلك النور وتلك البصيرة في القلب. واضح يا جماعة؟ لا، حتى إذا تكاثرت عليه الظلمات صار القلب ماذا؟ أسودا. صار القلب ماذا؟ أسودا، لا يميز بين النافع ولا الضار، كالأعمى الذي لا يرى الشمس، كالأعمى الذي لا يرى الشمس. الإنسان إذا كان أعمى وقيل له هذه الشمس هل يراها؟ الجواب ماذا؟ لا يراها. كذلك من عمي قلبه، كذلك من عمي قلبه بالشرك بالله عز وجل وبالكفر بالله عز وجل وبالمعاصي والآثام صار قلبه كذلك مظلما، لا يرى شيئا، لا يرى شيئا. وكما قيل الشمس بازغة لها أنوار ولكنها تخفى على من؟ ولكنها تخفى على العميان. العميان لا يرونها، العميان لا يرونها، ولكنها في الحقيقة بازغة ولها أضواء. وكذلك الإيمان والتوحيد بازغ وله كذلك أضواء وله كذلك أنوار عظيمة يستقبلها القلب بحسب ما يكون فيه من النقاء والصفاء. فالبصر كلما كان قويا كلما رأى ما لا يرى ماذا؟ غير ذلك. الإنسان إذا كان بصره قويا رأى ما لا يرى غيره ممن كان بصره ليس كذلك. فكذلك القلب، فكذلك القلب، كلما كان القلب صافيا ونقيا كان عنده من العلم والبصيرة والرسوخ فيه ما لا يكون في قلب غيره، ما لا يكون في قلب غيره. وعلى حسب نقاء القلب وصفائه يكون أو تكون تلك البصيرة ويكون ذلك العلم. تفضل.
قال رحمه الله: قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل من اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة.
طيب، ذكر ها هنا العلامة ابن القيم رحمه الله أن قول الله عز وجل ومن اتبعني في العطف أن من المفسرين من قال ومن اتبعني معطوف على أنا، ومن اتبعني معطوف على أنا، أي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وأتباعي. ومنهم من قال ومن اتبعني معطوف على المرفوع في ماذا؟ في الفعل أدعو، في الفعل أدعو، والتقدير كما ذكر رحمه الله أي أدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وكما ذكر رحمه الله على كلا المعنيين فيه في الآية دلالة واضحة وصريحة إلى أن أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هم أهل البصائر، هم أهل البصائر أي أهل العلم الخاص الخالص. قال ومن ليس منهم أي من لم يكن داع إلى الله على بصيرة ليس منهم في ماذا؟ في اتباعه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي هذه الحقيقة، في هذا الأمر وفي هذه الحقيقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة، أي كان منتسبا إلى الإسلام أو مدعيا الإسلام. وفي هذا الكلام إشارة إلى ماذا؟ إلى ما تقدم من أن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الجميع، الدعوة إلى الله هي مهمة الجميع، كل موحد ينبغي أن يدعو إلى الله عز وجل على حسب ما آتاه الله عز وجل من العلم وما آتاه الله عز وجل من القدرة، كل حتى يخرج من الخسران. في الآية المذكورة قبله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من لم يكن داعيا إلى الله عز وجل ولو بأدنى مراتب الدعوة إلى الله عز وجل لا يأمن أن يكون من الخاسرين، لا يأمن أن يكون من ماذا؟ من الخاسرين، لأن الله عز وجل استثنى من الخاسرين أصنافا أربعة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل إنسان مهما كان في الجهل ما كان يستطيع أن يدعو إلى الله، من لا يستطيع أن يقول لغيره قل لا إله إلا الله، أو يقول لولده قم صلي، أو يقول لزوجته قومي صلي، أو قومي صومي، أو ما شابه ذلك، أو افعلوا الخير، اتقوا الله، افعلوا كذا، من لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ الكل يستطيع أن يعمل ذلك، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. لكن ليس مقام من يقوم بالدعوة إلى دين الله عز وجل على شموله كمن يدعو إلى الله عز وجل بحسب علمه، فبينهما من التفاوت والفرق ما الله عز وجل به عليم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فيها إشارة ومعان من معاني الدعوة إلى الله، من أن الداعي لا بد أن يكون على علم، أن يكون على ماذا؟ أن يكون على علم فيما يدعو إليه، أن يكون على علم فيما يدعو إليه، وكذلك أن تكون دعوته على حسب ووفق دعوة الأنبياء، على حسب ووفق دعوة الأنبياء. وفي هذا إشارة إلى أن وسائل الدعوة توقيفية، إلى أن وسائل الدعوة توقيفية، لا كما يقول من يقول أنها ليست توقيفية بل هي توقيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة من العبادات. والأصل في العبادة أنها ماذا؟ أنها توقيفية. والأصل في باب العبادة أنها ماذا؟ أنها توقيفية. والدعوة إلى الله من العبادات الجليلة فهي توقيفية أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم، أو قول الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أي طريقي. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريق إليه كما سمعتم، لأنها طريقه الذي يسلك عليها ويسير إليها على علم وبصيرة. ولا بد أن يكون الداعي إلى الله أن يدعو إلى الله، أن يدعو إلى ماذا؟ إلى الله، لا يدعو إلى غير الله جل وعلا، بل يدعو إلى الله عز وجل. وأيضا كما أشرنا أن يكون الداعي داعيا لله، أي لوجه الله عز وجل، لا يريد جزاء ولا شكورا، لا يريد جزاء ولا شكورا، ولا يريد من وراء ذلك حمدا من الناس ولا شكرا من الناس، إنما يريد شكرا من الله جل وعلا، ويريد الفضل من الله جل وعلا. وكذلك من الأمور التي ينبغي أن تقوم بالداعية أمور وشروط، سيأتي الكلام عليها عند الكلام على حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، من التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
وهذا أشرنا إليه في ماذا؟ في أن الداعي إلى الله عليه أن يدعو إلى الله، وتكون هذه الدعوة لله، وتكون هذه الدعوة لله خالصة، أي لوجه الله خالصة، لا يريد منها رياء ولا سمعة، ولا يريد من ذلك أن يحمده الناس، ولا أن يعظموه، ولا أن يرئسوه، بل ينبغي أن يكون هذا الأمر لله عز وجل خالصا.
قال: ومنها أن البصيرة من الفرائض،
لأن الله عز وجل ربط الدعوة بها، لأن الله عز وجل ربط الدعوة بها، فقال عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وبيان. وفي هذا رد على طوائف من المنحرفين عن هذا الباب كجماعة التبليغ ونحوهم، ممن يدعون إلى الله عز وجل على غير بصيرة، على غير بصيرة، بل لا بد أن تكون الدعوة إلى الله، أن يكون الدعوة إلى الله على علم وبصيرة. كيف يدعو إلى الله عز وجل بغير علم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، بل قد يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه، كما هو واقع جماعة التبليغ. جماعة التبليغ يدخلون الناس من الشرك إلى الشرك، لا سيما ممن كان منهم في باكستان والهند ونحوها، يدعون الناس ويقول ندخلهم في الإسلام بلا إله إلا الله، ويدخلوهم بالإسلام بلا إله إلا الله، ثم يذهبون به مباشرة إلى القبور، يتعبدون القبور ويتألهون للقبور، فيخرجونها من شرك إلى ماذا؟ إلى شرك، يخرجون من شرك إلى شرك. ما سبب هذا؟ سبب هذا أنهم يدعون إلى الله بغير علم ولا بصيرة، بغير علم ولا بصيرة، وما حققوا العلم ولا البصيرة، ولو حققوها لنتفعوا ولنفعوا، لذا وقعوا فيما وقعوا فيه لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. ومن تأمل في هذه الآية وجد أنها داعية إلى ماذا؟ إلى العلم والعمل والإخلاص لله عز وجل في الدعوة إليه. تفضل.
قال: ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى من المسبه
عن المسبه.
قال ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبب.
طيب عن المسبب أي في قول الله جل وعلا في هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقول الله جل وعلا وسبحان الله أي أنزه الله وأقدس الله وأعظم الله أن أكون من ماذا؟ من المشركين. ففي إشارة إلى أن مبنى الدعوة إلى الله تنزيه الله وتقديسه وإجلاله وتعظيمه عن الشرك بالله عز وجل، فكيف بعد ذلك يكون داعية إلى الله من هو يدعو إلى الشرك كما هو حال كثير من أصحاب جماعة التبليغ كما هو معروف. نعم.
قال ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى.
مسبة لله تعالى لماذا؟ لأن في إشارة من الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما أنا من المشركين، معنى قوله سبحان الله أي أنزه الله أن أكون من المشركين، ومعنى هذا أن من وقع في الشرك لم ينزه الله عز وجل، من وقع في الشرك لم ينزه الله ولم يقدس الله ولم يعظم الله، بل وقع في ماذا؟ وقع في تنقص الله عز وجل بأعظم النقائص، بأن جعل الله عز وجل ندا ونظيرا وشبيها في العبادة.
ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
طيب هذا كذلك في الآية في قوله كذلك وسبحان الله وما أنا من المشركين ففيه إبعاد المسلم من المشركين لا يصير منهم، لأن الإنسان إذا خالط غيره تأثر بهم، ولو بعد زمن قال ولو لم يشرك، أي أنه يحصل له من الضعف ويحصل له من النقص ويحصل له من القصور ما يجعله ابتداء يقوم ببعض التنازلات وأحيانا ببعض المجاملات، ومع الأيام ما يدري نفسه إلا قد صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بسبب ما تتابع على قلبه من آثار الذنوب والمعاصي، فهذا من آثار مجالسة المشركين. وفي الآية إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون مجانبا لأهل الشرك، فهو يدعوهم وهو كذلك ماذا؟ مجانب لهم، لا يكون حاله كحال بني إسرائيل في اليوم الأول ينهاهم ويأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف، وفي اليوم الثاني يكون ماذا؟ جليسه وكذلك مؤاكل له، بل الداعي إلى الله عز وجل يخالط الناس لأجل الدعوة إلى الله وهو في قرارة نفسه يكون أبعد ما يكون من هؤلاء الناس، يدعوهم بقدر الدعوة إلى الله ثم يجانبهم ويبتعد عنهم سلامة لقلبه والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.